بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الأساتذة الحضور، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النبر الله يسلمكم، بدنا نفرق بين نبرين. أولا، كلمة النبر هذه مو موجودة بكتب التجويد أبدا، وإنما هي بحث كلمة النبر مو محتواها، كلمة كاصطلاح مو موجود، لكن كثر الحديث في هذا الموضوع في السنين الأخيرة، من تقريبا 30 سنة الأخيرة، وناس تقول في نبر وناس تقول ما في نبر. ما هو النبر؟ النبر هو الضغط، النبر هو الضغط على حرف أو مقطع معين. قد يكون هذا النبر أو الضغط لا ينبني عليه شيء، وقد ينبني عليه معنى من المعنى، يعني استخدام الضغط على حرف لمعنى. مثلا من جملة النبر، من جملة، تعلمون بأن لغة العرب فيها أدوات الاستفهام، أليس كذلك؟ العرب تقول هل، من، أين، متى، الهمزة، يعني كل هذه شو اسمها؟ أدوات استفهام. لكن مع مرور الزمان صار الناس يكتفون بالنغمة، نغمة إلقاء الجملة، يكتفون بها عن استعمال الأداة من باب التخفيف، لأن الإنسان بطبعه يميل إلى السهولة في النطق. هي خلوها ببالكم، هي القاعدة لو في وقت بحكي لكم عليها ساعتين وعلى تطبيقاتها. الإنسان، ولا أقول العربي، الإنسان من حيث هو إنسان يميل بطبعه إلى إيه؟ إلى السهولة والاقتصاد في الجهد العضلي، يعني يحب أن يقتصد في الجهد العضلي. تبهنا كيف؟ هلأ القدامى من الإنجليز كان يقولوا thank you، صح؟ الآن ما حدا بيقول thank you، شو بيقولوا؟ thanks، صح؟ الفرنساويين كانوا يقولوا comment ça va، comment ça va يعني كيف الحال، comment ça va. الآن إذا بتروح على فرنسا بتقول comment ça va بيضحكوا عليك، شو بيقولوا؟ ça va، بيقولوا ça va، ça va، انتهينا. بمصر بتقول له بالأرياف، بتقول له لواحد السلام عليكم، بالله صحة الله وبركاته، شو هي صحة الله وبركاته؟ اقتصاد في الجهد العضلي. محمد، ها، في المنوفية وفي الغربية محمد وين الدال؟ اقتصاد في الجهد العضلي. هذا الإنسان يفعل فطرة، يفعل إيه؟ فطرة. فمن جملة ذلك بدأت أدوات الاستفهام تختفي شيئا فشيئا، وبدأ ذلك في عصر النبوة الله يسلمكم. عم حاول اتذكر بعض الأحاديث من صحيح البخاري أو غيره فيها استفهام بدون أداة. أيوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ تزوجت، وين الأداة؟ بكرا أم ثيبا، فين الأداة؟ شو المفروض؟ أبكرا أم ثيبا؟ وحمل بعض المفسرين على ذلك قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، حملوها على الإيه؟ أيوة. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة في التشبيب بامرأة يقول أبرزوها مثل المهات تهادى بين خمس كواعب أترابي، ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والترابي. الشاهد عند كلمة إيش؟ تحبها، ما مرادهم؟ أتحبها. فبدأت أدوات الاستفهام إيه؟ تختفي ويظهر بدالها النغمة. ونحن الآن في العاميات كثير من كلامنا نستعمل فيه النغمة. طب هل في القرآن العظيم شيء من هذا؟ من شيء 30 سنة بدأ بعض من يقرأ القرآن يتكلم عن كلمة فقست قلوبهم وكلمة أوحى لها، لا ما كانت موجودة، هي اجت بعدين. وكلمة فسقى لهما ولا رابع، بقي الأمر بثلاث كلمات. بعدين بدت الناس تزيد وبدت الناس تزيد وبدت الناس تزيد، وبدأوا يخترعوا وبدأوا يجيبوا أشياء ما بتخطر ببال الجن والعفاريت من هالنبر أو الدعوة بأنك إذا قلتها بالطريقة الفلانية معناها كذا، وإذا قلتها بالطريقة الفلانية معناها كذا، وهي عبارة عن أشياء موجودة في رؤوس أصحابها. شو فقست قلوبهم؟ شو فاتحين نحن متجنا عم نفقس؟ إيش فقست قلوبهم؟ بأي نغمة بتقولها؟ المهم أن تكون الفاء والقاف والسين أزمنتها إيه؟ واحدة. فقست قلوب، فقاست ما يكون حرف أسرع من حرف. أما تجي تقول لي فقاست من القسوة، فقست من الفقس، هذا كلام من عندك ونحن ما لنا ملزمين بكلام من عندك. وصل بهم الأمر إلى أشياء عجيبة وغريبة. أفلا، أنه اثنين أفلا، في اثنين أفلا، شو المعاني هاي؟ ذكر لي شخص أنه قرأ على أحدهم ممن جعل هذا المبحث قضية عمره، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، يقول له أستاذه وإذ واعدنا موسى يرد يعيده يرد يعيد يرد يزيد، بعدين قال له يا أستاذ والله ما لي عرفان وين الغلط، يعني إيش الغلط اللي عم جيبه أنا؟ قال له أنت عم تقول ناموسى، وإذ واعد ناموسى، ناموسى لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما قلت لكم ببال العفاريت ما بتخطر؟ إيش هي ناموسى؟ آتي إلى كلمتين قرآنيتين متجاورتين فأقطع هذه وأقطع هذه وأصل النصف بالنصف وأخرج بشيء ثالث ما ممكن يخطر ببال القارئ العربي، إيش هذا؟ هذا عين الوسوسة، هذه وسوسة من الشيطان ليصدنا عن المعاني التي أرادها الله من القرآن. فهذا الأمر محدث ولا وجود له في كتب الأئمة، اللهم إلا مسألة واحدة ذكرها عدد قليل من المصنفين، موضوع التفريق بين ما قالوا أن القارئ الماهر هو الذي يفرق في حال نطقه بين ما الاستفهامية وما النافية. تبهنا كيف؟ يعني قالوا هذا أنه هذا أقصى شيء وجدناه في هذا الموضوع. تبهنا كيف؟ هذا أقصى شيء وجدناه، أما أكثر من هيك ما في. هذا من حيث ما فيك تسميه النبر المعنوي. عرفتوا شو يعني النبر المعنوي؟ يعني الضغط على حرف معين في الكلمة بدعوى أنك إن ضغطت هنا المعنى كذا وإن ضغطت هنا المعنى كذا. هذا الكلام دعك منه، نصيحة لوجه الله. مرة اتصل فيني أخ من أصحاب هذا الموضوع وذكر لي أشياء، بعدين قال لي طب حتعمل إيه بالجيش اللي ورانا؟ بيقصد هو وأستاذه، هو له أستاذ هو اللي فوته بهالفوتة هاي. قال لي حتعمل إيه بالجيش اللي ورانا؟ قلت له شو؟ قلت له يا أخي هذا الكتاب مو كتابي، هذا الكتاب كتاب الله عز وجل، لا أنا بدافع عنه، أنا بتكلم، لكن اللي بيحمي القرآن هو الله. أنت شو بدك يعني؟ أنت شو موقفك من شيء أنت اخترعته أنت وأستاذك وعم تبالغوا فيه، كل يوم تطلعوا بكلمة جديدة وكل مرة بتعملوا طبعة مزيدة ومنقحوا بتدخلوا كلمات جديدة، لإمتى بتكون ظلوا ماشيين بهذا الباب؟ أنتوا اتقوا الله عز وجل ودعكم من هذا الكلام. هذا النبر المعنوي بمعنى الضغط على حرف معين بدعوى أنه أنت إن قلت هكذا لها معنى وإن قلت هكذا لها معنى. أما النبر الذي يعني وجدناه في كتب الأئمة كمكي بن أبي طالب القيسي في آخر الرعاية لما تكلم على الوقف على المشدد، أو ما علمنا إياه أشياخنا التعليم المباشر، حصرته أنا في مسائل، أنا حصرته وقد أكون أصبت وقد أكون أخطأت. النبر لغة يطلق إما على الهمز نبر فلان يعني همز، أو على شدة الصياح. شو شدة الصياح؟ يعني رفع الصوت. المقصود هنا هو المعنى الثاني مو المعنى الأول. وفي علم الأصوات إذا مو بعلم التجويد هو الضغط على مقطع أو حرف معين بحيث يكون صوته أعلى بقليل مما جاوره من الحروف. هذا بعلم الأصوات. طب هل لهذا الكلام صدى في قراءتنا للقرآن الكريم؟ والنبر بحث قديم جديد، يعني أصدق قديم في مضمونه جديد في اسمه، هذه كلمة نبر مو مستعملة، قديم في موضوعه جديد في تسميته وأسلوب عرضه. وقد ذكر عددا من مسائله مكي بن أبي طالب رحمه الله في الرعاية في باب المشددات وما بعده، وكذلك فعل عدد غيره من أئمة التجويد في مصنفاتهم. وقد تتبعت مسائل النبر لسبب لفظي مو لسبب معنوي فيما وقع تحت يدي من تلك المصنفات ومما تلقيته من شيوخ الأجلاء، فإذا هي 5 مسائل وإليك بيانها في اللوحات التالية. الأمر الأول الله يسلمكم الوقف على المشدد. لما نحن منقول هو الحي لا إله إلا هو، ما هي؟ لو أردت أن أقف على هو الحي، تأملوا خليكم معي شوي، هو الحي، حي كم ياء هذول؟ ياء آن. حي هذه ساكنة، يو هذه إيه؟ متحركة. وبث كم ثاء؟ ثاءان. وبث هذه ثاء ساكنة، ثاء هذه ثاء إيه؟ نعم. وكل أمر مستقر رن، قر هذه إيش؟ الراء الأولى، رن هذه إيه؟ الراء الثانية. طب أنا لما بدي وقف على الحي سوف أقول هو الحي، انظر حي كم ياء عم بنطق؟ واحدة. وبث كم ثاء عم بنطق؟ مستقر قر كم راء عم بنطق؟ راء. وكأنه سقط من التلاوة حرف. فنبه الأئمة أنه عند الوقف على شيء من هذا في القرآن الكريم علينا أن نقف بضغط من الحرف الذي قبل المشدد. هو الحي وبث مستقر قر، بدل ما أقول مستقر بوزن مفتعل ماذا أقول؟ مستقر. فإن لم يصبها وابل فطل، ولا أقول فطل على وزن بطل. انتبهنا كيف؟ هذا هو الوقف على المشدد، وكل هذا ما في خلاف بين المشايخ. أي شيخ بتقرأ عليه متقن ذي إسناد متصل، إذا قلت أمامه فإن لم يصبها وابل فطل، شو بيقول لك؟ فطل. يصلون على النبي، شو بيقول لك؟ على النبي. بين التشديد، ما بيقول لك انبر أو جيب نبر، شو بيقول لك؟ بين التشديد. ويستثنى من الوقف على الحرف المشدد، ما قلنا لابد من الضغط إذا وقف على حرف مشدد، يستثنى من هذا مسألتان. هذا كلام كله من عندي، الوقف يعني من عندي صياغة، لكن هو هكذا قرأنا به. أولا الوقف على النون والميم المشددتين. أنت لما تقف على ولكن في الوصل شو بتقول بالوصل؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا وقفت شو بتقول؟ ولكن. أرأيتم إلى تلك الغنة الممطوطة؟ ألم تدل السامع على أن هذه النون في الوصل مشددة؟ إذن لماذا النبر؟ لو كانت ولكن أو لكن الله يشهد بما أنزل إليك، لو كانت كذلك شو بنقول؟ لكن، لكن، ولكن. وضح الله يسلمكم؟ فالنبر هنا إذا بدنا نجيبه بيطلع ما له معنى ولم نتلقى أصلا. لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. هل غن هذه المطولة؟ أفهمت السامع أن هذه النون في الوصل، نعم، وكذلك في اليم، نعم. أيضا المسألة الثانية التي تستثنى من الوقف على المشدد حرف القلقلة الموقوف عليه بالتشديد. لما أنت بتقول الله يسلمك وتب، كم باء نطقت في الوصل؟ باءان. ولما بتوقف تقول وتب وتب، هذه الأولى، ب هذه مين؟ لماذا النبر؟ ما له معنى. قوله الحق، كم قاف عم تنطق؟ إذن ما سقط شيء من التلاوة حتى تشير إليه. وضح الله يسلمكم؟ المسألة الثانية عند نطق الواو والياء المشددتين، أولي القوة، إذا ما بينا التشديد شو بتطلع معنا؟ أولي القوة. القوة هذا إيش صارت؟ مادية ولا مد هنا. أولي القوة، قوة لابد من إيه؟ إظهار التشديد. نفس الشيء بالنسبة للياء، شرقية، لو لم أفعل لكانت شرقية، ولا يرضاها الشيوخ، تبهنا كيف؟ لكن شو بيقولوا لك إذا غلطت؟ شو بيقولوا لك؟ بين التشديد، تبهنا كيف؟ عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد، لما بيكون عندك حرف مد وبعده حرف أول من المشدد، يعني في المد اللازم المثقل، قلنا في دروسنا الأولى لما بدينا أن الحرف الساكن يخرج بإيه؟ بالتصادم. هالتصادم هذا إذا ما كان واضح وتحول إلى تلامس ما بيعطي صوت. أيام نسمع من بعض إخواننا ولا الضالين، شو سمعتوا هلأ أنتوا؟ كأنه لام مكسورة، ها؟ أعيدها خطأ، ولا الضالين، وين اللام الأولى؟ ولا الضالين، اللي انتبهتوا؟ فإذا لابد من بيان عند الانتقال من حرف المد إلى الأول من المشدد، لابد من ضغطة بسيطة من غير تكلف، هدفها بيان الحرف الساكن. عند الوقف على همزة مسبوقة بحرف مد أو لين، هذه كمان لابد منها. الله يسلمكم، بينا بأنه لما بدنا نوقف على كلمة آخرها همزة لابد من أن يتصادم الوتران، تبهنا؟ من السماء، لابد من إيه؟ حتى يطلع الصوت. أما إذا قلنا من السماء، وين الهمزة؟ ضاعت. وقيسوا عليها بقية الأمثلة. الأمر الخامس والأخير من المواضع التي لابد فيها من النبر هو سقوط ألف التثنية إذا التبس نطقه بالمفرد. هذا القيد، ركزوا معي بالمسألة الخامسة دقيقة شوي. سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين بشرط شو؟ التبس نطقه بالمفرد. لما منقول قوله تعالى فلما ذاق الشجرة، اسمعوا هيك، ذاق الشجرة، من الضغطة فهم السامع أنه اللي ذاق الشجرة كم واحد؟ لكن إذا قلت أنا فلما ذاق الشجرة صار كأنه الذي ذاق الشجرة نفر واحد. كذلك الأمر واستبق، اسمع الغلط، واستبق الباب، كأنه في نفر هو الذي استبق الباب. لكن لما بتقول واستبق الباب وقدت، واستبق الباب، شفت؟ هي شغلة بسيطة لكنها موجودة. الأمر الرابع، الثالث، وقال الحمد لله، على لسان مين؟ داود وسليمان. وقال الحمد لله، لولا تلك الضغطة وقال الحمد لله، كأنه الذي قال شخص واحد. كم مسألة صاروا، أو كم موضع بالأحرى، كم موضع؟ ثلاث مواضع. في موضع رابع في ألف تثنية وتسقط بالوصل للتخلص من التقاء الساكنين، لكن لا داعي للنبر عندها لأنها لا تلتبس بالمفرد، وهي بخلاف دعا والله ربهما لعدم التباسه بالمفرد. هلا لما بتقول أنت دعا والله ربهما بدون نبر، دعا والله، هل التبست بالمفرد؟ المفرد دعا الله، دعا الله، دعا والله، فما في، بخلاف الأمثلة الثلاثة التي قبله في التباس بالمفرد. انتبهنا كيف؟ إذن النبر هنا القصد منه دفع وهم لدى السامع. هذا الذي كنت قد دونته في النبر. طيب بتحبوا نحكي على تطور كتابة وضبط المصحف؟ نظري، هذا نظري يعني سهل. مراحل تطور كتابة وضبط المصحف الشريف. الكتابة أيها الإخوة أو الخط أو الرسم شيء والضبط شيء آخر. الرسم الله يسلمكم هو جسم الحرف، والضبط هو النقط والشكل. فرقنا بين رسم المصحف وضبط المصحف. ما هو رسم المصحف؟ جسم الحرف. ما هو ضبط المصحف؟ النقط والشكل. وضح؟ جسم الحرف هذا مكتوب أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النقط والضبط هذا من اجتهاد مين؟ اجتهاد العلماء، مو الصحابة، العلماء، أبو الأسود والخليل ومن بعدهم. كتب القرآن الكريم زمن النبوة خاليا من النقط والشكل والهمزات على عادة العرب في الكتابة آنذاك، ولم يكن ذلك يشكل عليهم، فهي لغتهم وهم أهلها يتكلمون بها ويقرؤونها بالطبع والإيه والسليقة. ومع انتشار الإسلام في أرجاء الأرض ودخول الأعاجم فيه واختلاطهم بالعرب، بدأ يظهر اللحن، مما دعا العلماء إلى وضع علامات الإعراب لينحو الناس نحوها. فقام أبو الأسود الدؤلي، متوفي 69 هجري، متوفى، بنقط المصحف الشريف نقط إعراب. عرفتوا شو نقط الإعراب؟ يعني فتحة وضمة وكسرة لكن على شكل نقاط. فجعل، شوف هذه اللوحة، فجعل علامة الفتحة نقطة حمراء فوق الحرف المفتوح. شوفوا إن، شوفوا هاي الكلمة، هذه إن، شوفوا الهمزة كتبت على شكل ألف والنقطة وين إجت؟ تحتها، معناتها كسرة. وهذه النون، شوفوا النون كيف كان شكلها، والنقطة الحمراء اللي فوقها معناتها فتحة، مو معناتها نقطة النون، ما كان النون إلها نقطة، اللي وضع لها نقطة بعدين نصر ابن عاصم الليثي. إذن فجعل يعني أبو الأسود علامة الفتحة شو؟ نقطة حمراء. طيب شوف هلا، وعلامة الضمة نقطة حمراء وين؟ أمام الحرف. شوف، كل له قانتون، له، شوف له، شايف هاي النقطة الحمراء؟ هاي فتحة اللام، وهي ضمت الهاء، له. وجعل علامة الكسرة نقطة حمراء وين؟ تحت الحرف. هادي إن، وضح. أما الحرف المنون فنقطه بنقطتين. شوف، كل بدل ما يحط نقطة شو حط؟ نقطة. إذن النقطة الأولى علامة الضمة والنقطة الثانية علامة التنوين. تبهنا كيف؟ هكذا بدأ شكل المصحف. هذا نص أبو عمرو الداني يشرح ما ذكرته لكم، تقرأوا لواحدكم بعدين. أما نقط الإعجام عرفتوا شو هو نقط الإعجام؟ هو الذي يفرق فيه بين المتماثلات في الخط، فيعود لنصر بن عاصم الليثي، توفى 90 يعني بعد إيش؟ بعد أبو الأسود. أبو الأسود إيه بتتوفى؟ 69، هذا 90، حيث نقط الحروف المتشابهة بخطوط مائلة. تصوروا النقاط اللي نحن الآن منحطها نقاط، شلون بدأت؟ لا، بدأت خطوط مائلة، تبهنا؟ صغيرة حتى لا تختلط مع نقط الإعراب. شوف هي ثم، شوف ثم، هي قانتونا، شوف قا، شوف الخطين، ني، شوف الخط الواحد، تو، شوف الخطين، نا، شوف الخط الواحد، هكذا. المرحلة الثانية بعد أبو الأسود جميل نصر بن عاصم. الآن مرحلة ثانية بتطور الخط، بتطور ضبط المصحف. ولما تحول نقط الإعراب من نقاط حمراء إلى حروف مد صغيرة لم يعد يخشى اللبس، فاستبدل نقط الإعجام اللي هو الشرطات المائلة تبع نصر بإيش استبدل؟ من خطوط مائلة إلى نقاط، وجرى العمل على ذلك إلى عصرنا. شوف هالنص، هذه الضمة والفتحة والكثرة، هذه كانت نقاط حمراء، لما استبدلت الفتحة بألف مبطوحة والضمة بواو صغيرة والكسرة بألف مبطوحة تحت الحرف زال اللبس. فبدل ما يحطوا نقاط، بدل ما يحطوا شرطات مائلة تبع نصر بن عاصم، شو صاروا يحطوا؟ نقاط. فصار الموضوع كما ترون وكما وصل إلينا الآن. فنقط نصر بن عاصم الباء بواحدة من تحت، والتاء بإيه؟ من فوق، والثاء، ونقط النون والياء غير المتطرفتين بواحدة للنون من فوق وباثنتين للياء من فين؟ من تحت، لاشتباههما بهن. ونقط الجيم بواحدة وين؟ من تحت، والخاء والحاء ما عاد تلتبس، قام تركها. عرفتوا ليش الحاء ما لها نقطة؟ الأصل الثلاثة ما لهم نقطة، الأصل الثلاثة ما لهم نقاط، لما نقط الجيم نقطة من تحت والخاء نقطة من فوق، هل هناك داعي لينقط الحاء؟ ما عاد تلتبس. ونقط الذال بواحدة وترك الدال، انتبهتوا؟ كان الذال والدال مثل بعض، لما نقط الذال الدال ما عاد تشكل. ونقط الزاي بواحدة وترك مين؟ الراء. ونقط الشين بثلاث نقاط، ليش ثلاث نقاط؟ لأنه إلها ثلاث أسنان، فوق كل سن نقطة. انتبهتوا؟ الواحد بيسأل حاله ليش الشين إلها ثلاث نقاط؟ لأنه إلها ثلاث أسنان، كل سن عليه إيه؟ السين في داعي ينقطها؟ تركها. ونقط الضاد بواحدة وترك إيه؟ ونقط الظاء وترك الطاء. ونقط الغين وترك العين. ونقط الفاء غير المتطرفة بواحدة من تحت، هذا الضبط القديم كانت الفاء نقطة من تحت والقاف شوة نقطة من فوق، بسموه ضبط كوفي قديم وما زال عمل المغارب عليه إلى الآن. ولم تكن الكاف وقتها تشتبه باللام فتركها مهملة، وترك اللام والميم والهاء والواو والألف مهملات. شو يعني مهملات؟ ليه؟ لعدم الاشتباه. الميم بإيش بتشتبه؟ ما بتشتبه بشيء، إذا ما في داعي للنقد. تبهنا؟ وكذلك ترك الكذا وكذا وكذا المتطرفات، هاي بتقرأوها لوحدكم أمثلة. طبعا كمان الأمثلة بتشوفوها لنقط نصر بن عاصم، هذه الضبط المطور اللي درج عليه المشارقة، تطور الشين، شايفين الشين شلون كانت؟ الله يسلمكم، شايفين كم سن وكل فوق كل سن ايش؟ لا، بعدين تحولت الى ايه؟ شوفوا هذه المخطوطة، هي صورة اصلية، صورة من مخطوطة اصلية، شوفوا النقط تبع الشين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.